في شيء ثاني نسميه speed reading، اذا تحبون تكتبون عنه شوية ملاحظات، اللي هو القراءة السريعة. هذه قراءة الكتب اللي تكلمنا عنه، الاس كيو 3R هو قراءة الكتب بطريقة سريعة. اما الان اللي راح نتكلم عنه وهو القراءة السريعة، افرض ان انا كتاب بقراه من الجلدة للجلدة. تذكرون سرعتكم اللي اختبرناكم فيها 150 170 بعضكم 100، اللي 100 طبعا سامحوني كارثة. ها لازم تعلمون القراءة السريعة، حرام قاعد تضيعون وقت وايد، وبعدين قاعد تقرون ببطء شديد، ودرجة الاستيعاب ما تفرق وايد. يعني ممكن واحد يقرأ 100 لكن درجة استيعابه 17، هذاك ممكن يقرأ 215. هي ميزان، ميزان. انا لو قريت كتابين واستوعبت 50% مثل اللي يقرأ كتاب ويستوعب 100%، ميزان. طيب شنو ممكن نسوي عشان نقرأ بسرعة؟ طبعا مرة ثانية قلت لكم لازم ناخذ كورس، لكن سأعطيكم بعض المبادئ البسيطة من هذا الكورس اللي ممكن تطبقونها فورا حتى بدون ما تاخذون المادة، بدون ما تاخذون حصة فيه. أنا راح أعطيكم بعض الإشارات السريعة إذا تحبون تكتبون معي الإشارات. في مبادئ غلط تخلي الناس تقرأ ببطء. أول مبدأ اللي يحرك شفتينه وهو قاعد يقرأ، لا تحركون شفايفكم ولا لساركم. بعض الناس مسكر حلجة لكن من داخل لسانه قاعد يتحرك، ممنوع تحرك، اقرأ بعينك لا تقرب لسانك. طبعا هذه تعود، بس الإنسان إذا بدأ ينتبه لها مع الأيام راح يبدأ يعدل. هذه مسألة واحد. رقم اثنين من الأشياء الرئيسية اللي تخلي القراءة تصير بطيئة وتضيع وقت، إن الواحد يقرأ ويرجع، يقرأ ويرجع. زين طيب خلونا أعلمكم طريقة. المرة الجاية إذا بغيت تقرون خلوا بيدكم قلم، ومش شرط يكون تمسكونه من جهة اللي يكتب، قلبوه إذا حبيتوا ما في مانع عشان لا تخربطون على الكتاب إذا ما تبون تخربطون عليه، وحطوا القلم على الكلام وامشوا، ممنوع ترجعون، خليك ماشي تعود جربها، ممنوع ارجع حتى لو ما فهمت لا ترجع، اجبر نفسك تمشي بالطريقه هذه، فعود نفسك انك ما ترجع. هذه بعض المبادئ لو واحد طبقها فورا قراءته راح تصير اسرع، وفهمه ايش راح يصير فيه راح ينزل. اعيد، في البدايه اذا طبقتوا هذه الطريقه، المشكله الرئيسيه في اللي يطبقونها ان اول ما يبدي القراءه تزيد لكن الفهم يبدا ينزل، وكل ما زادت سرعتك كل ما قل الفهم. اكثر الناس يبتدون يضايقون، ماكو فايده قمت اقرا بس ما افهم، ايش حقا قاعد اقرا بالطريقه هذه. لو كملتوا اول اسبوع راح يصير انهيار عندكم، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع، على نهايه 21 يوم او بعض الناس 30 يوم راح ترجع الى نفس المستوى الاول. اكثر الناس يتركون القراءه السريعه في الاسبوع الثاني، جربتها ما فهمت شيء. صح، احنا مو الهدفنا ان نفهم، هدفنا نعود نفسنا على عادة جديدة ان نقرأ بشكل اسرع. شلون كانوا يعودوننا نقرأ بشكل اسرع؟ كانوا كل واحد فينا الوحدة، كانوا في ذاك الوقت ما في كمبيوترات فعالة مثل الحين، فكانوا يحطوننا قدامنا شاشة ورانا جهاز عرض سينمائي، كل واحد جهاز عرض صغير، تطلع لنا قصة على الشاشة مكتوبة، قصة مكتوبة بس تطلع بطريقة غريبة جدا، تطلع كلمة كلمة، فتطلع كلمة وتختفي، تطلع كلمة ثانية وتختفي، واحنا قاعد نقرأ كل واحد بروحه. قبل ما يسوي لنا التجربة هذه كانوا مختبرين كم سرعتنا، فطلعت أنا سرعتي 200 كلمة في الدقيقة، فكانت القصة تطلع بسرعة 200 كلمة في الدقيقة، بدون ما أحس كانت القصة تطلع بشكل أسرع، 201 202 203، طبعا ما يفرق 201 عن 200 وايد، فأنا ما حسيت أني متضايق. مع الأيام قاموا يطلعون كلمتين كلمتين، والإنسان سبحان الله عنده قدرة يشوف كلمتين يفهمهم مع بعض، مع الأيام صاروا يطلعون لنا أربع كلمات مع بعض. فإذا الواحد ما قام يقرأ كلمة كلمة، طبعا ما عندك وقت تهجيها بلسانك، خلاص حركة الشفايف توقف، وما في وقت ان الواحد يرجع لما ترجع. تخيل 3 أسابيع بالطريقة هذه، تعود. الآن طريقة الكمبيوتر، شو يسوي الكمبيوتر؟ يطلع لك أول شيء يسوي لك اختبار كم سرعتك، وعلى فكرة السي دي رائع جدا بس مشكلته انجليزي، موجود amazon.com ولا غيره ممكن تحصله، speed reading اسمه. الميزة فيه انه ممكن كذا مستعمل يستعمله، فأول ما تدخل شو اسمك، لأن بناء عليه راح يحط لك برنامج تدريبي خاص فيك، فأنا أسويه حقي وحق عيالي في البيت، كل واحد له برنامج تدريبي. وبعدين تطلع لنا، أفرض أن واحد منهم سرعته 150، فراح تطلع له مقالة، والمقالة مثل ما تقول مضللة إلا الكلمة اللي يبونه يقراها، وتبدأ هذه تنتقل بسرعة الشخص اللي قاعد يقرأ، وشوي شوي قاعدة تزيد. عقب ما تخلص يسوي لك اختبار استيعاب مثل ما سوينا لكم، كلها مبنية على نفس الفكرة اللي سوينا لكم إياها، قراءة اختبار قراءة سرعتها واختبار استيعاب، نقيس سرعتك ونقيس استيعابك. تستمر على برنامج تدريبي 3 أسابيع. أيضا جزء من البرنامج قضية مهمة وهي تدريب العينين. احنا مشكلتنا لما نقرأ قاعد نطالع الكلمة نفسها، هذا أيضا من المبادئ في القراءة السريعة إذا تحبون تكتبونها. إذا تحب تقرأ بشكل أسرع طالع فوق الكلمة، لا تركز عليها، طالع شوية فوقها. لو طالعت فوقها راح تشوف ثلاث كلمات، ما راح تشوف كلمة واحدة. لو طالعتها ما تشوف إلا كلمة واحدة، لكن لو حطيت عينك فوقها شوية راح تشوف ثلاث كلمات. مع وحاول ما تقرأ أكثر. الناس لما يقرأ بالطريقة هذه، لما يقرأ يمشي بالسطر بالطريقة هذه. وبعدين طريقة القراءة السريعة كانوا يعلموننا ثلاث وقفات على كل سطر، ولما يصير عيني فوقها شوية راح أشوف ثلاث كلمات. إذا ما أحتاج أنا أمشي بالطريقة هذه، طريقة بطيئة. طبعا مع التدريب، طبعا أنا قاعد أقول لكم برنامج تدريبي كامل يحتاج ثلاث أسابيع، بس قاعد أعطيكم فكرة وأشوقكم لا اللي يقدر يأخذه. أتمنى يوم من الأيام نسوي في العالم العربي، حاولنا إحنا نسوي، بس مشكلتنا كان حقوق الطبع. في حقوق الطبع تكلفته عالية جدا، تسويه ثاني يوم بالأسواق بدينار ونص وراح تحقق تكاليفك كلها ضاعت. فمصروف لو في جهة تتبناه ممكن نسويه، لكن احنا كجهة ميزانيتنا محدودة ما نقدر نسويه. فهذه بعض الأفكار في قضية القراءة السريعة. كم تتطور سرعة الواحد؟ أذكر لما أنا أخذت الكورس كان سرعتي 200 كلمة في الدقيقة، بعد ثلاثة أسابيع 400 كلمة في الدقيقة، الضعف. إذا عندي ملف أقراب ساعة صرت أقراب نص ساعة. العجيب طبعا ان الناس سرعتهم في نهاية الكورس تتفاوت، اقل شيء الضعف. انا ما كنت ادري ايش السالفة ولا ادري ليش ناخذها بالطريقة هذه. كان معنا واحد امريكي وايد متحمس للموضوع، يعني حط حيله انه يتعلم هذه القضية. على نهاية الكورس 1200 كلمة في الدقيقة. كم يوصل الانسان؟ بعض الناس وصلوا الى 6000 كلمة في الدقيقة، مو بالكورس اللي اخذته انا بس في المادة هذه، وصلوا الى 6000 كلمة في الدقيقة. من الناس اللي مشهورين انه كان يعرف القراءة السريعة ويمارسها بقوة جون كينيدي، كان مشهور جدا فيها. ذاك اول ما صار رئيس امريكا يقولون في تلك الليلة قرأ الدستور الامريكي ومذكرته التفسيرية 6000 صفحة في ليلة واحدة، فكان يقرأ بقراءة سريعة جدا. انا قناعتي القراءة السريعة لا يمكن ان تتعلمها من كتاب، حتى كتابنا هذا لا يمكن. انا قاعد احاول اعطيك فكرة وقاعد احاول احمسكم ان تتعلمون هذه المهارات، هذه مهارات تساعد على توفير الوقت. خلونا ننتقل الى موضوع رئيسي بدينا فيه الان، وهو قضية موفرات الوقت. ما هي القضايا التي توفر الوقت؟ خلونا نستعرض القائمة هذه لو سمحتوا مع بعض، قائمة موفرات الوقت. اذا تذكرون قلنا في مضيعات الوقت خمسة رئيسية تضيع الوقت، شنو هي تذكرون؟ تلفزيون صحيح، اجتماعات، الزيارات والمقاطعات، واتصالات الهاتفية، والتسويف، تأجيل. هذه الخمسة الرئيسية مضيعات الوقت. اللي أمامكم هي قائمة رئيسية في موفرات الوقت. خلونا نأخذهم مع بعض. أول مبدأ هو التخطيط. التخطيط من موفرات الوقت الرئيسية. القاعدة عندنا تقول كل ساعة تخطيط توفر 3 إلى 4 ساعات في التنفيذ. كل ساعة من ساعات التخطيط راح توفر 3 إلى 4 ساعات في التنفيذ. طيب كيف أمارس التخطيط؟ هنا الواحد يحتاج أخذ دورة في التخطيط. أنا عندي دورتين في التخطيط، دورة اسمها التخطيط استراتيجي، هذه للقيادات العليا، ودورة ثانية اسمها التخطيط التشغيلي. أي رئيس قسم، أي واحد مسؤول عن الناس يحتاج أنه يتعلم تخطيط. راح نتعلم في التخطيط كيف نحط الأهداف، كيف نضع الوسائل، كيف نحدد المواعيد، نحدد من المسؤول عن العمل، ونسوي جدول زمني، ونحدد لكل شخص ما هي المهام المكلف بها. فهذه هي فكرة التخطيط. تخيل لو انت عملك بالطريقة هذه، تدري كل شغلة متى راح لازم تصير، ومن راح يسويها، كم راح تكلف، من راح يتابعه، متى لازم تنتهي. واذا سويت كل هذه الاشغال اهدافك تحققت. هذا هو باختصار عملية التخطيط. طبعا ما عندي وقت اني ادخل في التخطيط بالتفصيل لان يحتاج الوحدة 3 ساعات على الاقل، لكن احيلكم الى اي دورة او كتاب في التخطيط ممكن ترجعوا له. اذا المبدأ الاول هو مبدأ التخطيط. المبدأ الثاني من مبادئ موفرات الوقت تحديد المواعيد النهائية. تحديد المواعيد النهائية لأي عمل. احنا مشكلتنا عندنا اعمال كثيرة بس ما نحط لها موعد، متى لازم تنتهي، ما نحط موعد، ديدلاين، موعد نهائي. سبحان الله، بتجربة بسيطة جدا، اي شغلة تسوونها لو سمحتوا بس حطوا معاها موعد. هذه الشغلة لازم اخلصها يوم 3، هذه الشغلة 15/3 لازم اخلصها، حطوا لها موعد وشوفوا شو راح يصير معاكم. سبحان الله، نفسية الانسان تبدأ تتغير نحو الانجاز ونحو الاداء. اذا المبدأ الثاني هو تحديد المواعيد النهائية. المبدأ الثالث او الموفر الثالث من موفرات الوقت، طبعا حطوا صح والغلط عندكم ولا ما هي عندكم، يعني اللي ما يعرف التخطيط يحط اشارة تحت غير متوفرة او تحتاج تنمية، عشان المرة الجاية لما الديوان يعرض ولا الجهة اللي عندكم تعرض دورة في التخطيط طلبوها. اذا ما عمركم أخذتوا دورة في التخطيط؟ مفيدة جدا تأخذونها. أنا طبعا راح أسوي شيء ثاني الحقيقة، لأن شعرت أن في حاجة كبيرة لموضوع التخطيط في العالم العربي، وشعرت أنه للأسف قاعد يعامل معاملة تجارية. يعني الموضوع اللي ممكن ثلاث ساعات ندرسه قاعد يدرسونه بثلاث أشهر بدون مبالغة، كلام وحشو، وبعدين يطلع الواحد ضايع ما يشون، يعني ما عارف يسوي خطة أصلا. فقررت أني راح أنزلها إن شاء الله على شكل أشرطة ومعها كتاب، بحيث الواحد يمشي بالشريط ويمشي بالكتاب يطلع معها خطة، سواء خطة استراتيجية. خطة استراتيجية سجلتها الآن، خلصت الخطة التشغيلية الآن على وشك إن شاء الله نسجلها، بحيث أي واحد في العالم العربي إن شاء الله توفر له هذه المهارة وبسعر رخيص جدا يعني زي. فهذا اللي إحنا قاعد نحاول الآن نعوض بعض النقص في العالم العربي في هالمسائل. طيب على كل حال، إذا عندنا التخطيط وعندنا deadline مواعيد النهاية. الموفر الثالث الرئيسي الروح الإيجابية، الروح الإيجابية للتعامل مع العوائق والمشاكل. أذكر أول ما أسسنا المدرسة، تعرفون أي عمل في بداية تأسيسه وعمل كبير مشاكله وايد كثير المشاكل، فقمت أعلم اللي حواليني مبدأ. أحيانا المشكلة تصير شكلها ما لها حل، عندنا ورطة فيها، فش يصير في الناس بدون يتوترون، يعني اللي يتوتر ما يقدر يحلها، وبالعكس يضيع وقت زيادة لأنه راح يصير مشاكل بينهم، ويبدأ هذا يلوم هذا وهذا يأشر على هذا وتزيد المشكلة ما تقل. فكان أول ما تصير مشكلة أعلمهم مبدأ smile and pray، ابتسم وادعي. ايش بتسوي يعني؟ خلاص مشكلة صارت، فلما تعامل مع المشكلة بروح إيجابية، اوكي صارت المشكلة الآن خلنا نبتسم، خلنا نتعامل معها بروح إيجابية، اكيد المشكلة هذه فيها فوائد، ماكو مشكلة ما فيها فوائد. حتى المعاصي سبحان الله، المعصية الإمام ابن القيم ذكر لها يمكن حوالي 35 فائدة، وهي معصية، منها أنها تجعل الإنسان يشعر بضعفه وتجعله يتذلل إلى الله عز وجل. غير اللي ما يحس أو ما سوى معصية يمكن ينغر، فالمعصية لها فوائد، كذلك المشاكل أكيد لها فوائد. فإذا خلونا نفكر في الجانب الإيجابي من المشكلة، خلينا نتعامل معها بابتسامة. شيء ثاني، في فعلا بعض المشاكل اللي تواجهنا ما نقدر نحلها إحنا بطاقتنا البشرية أو قدراتنا الآنية، ما نقدر نحلها، فنستعين بالله عز وجل، يا الله يسر. هذا جزء من الروح الإيجابية. جزء من الروح الإيجابية لما يأتيني ولي أمر مثلا وعنده مشكلة مدرس مع ولده، ويبدأ يقول لي المشكلة وكذا، ولازم هذا يتحاسبونه ولازم كذا. أسئلة، سؤال بسيط جدا، تحب نركز على الماضي ونشوف شنو صار، ولا تحب نركز على المستقبل ونعالج الآثار ونحاول ما ترجع مرة ثانية؟ طبعا الاختيار واضح جدا، هذا جزء من الروح الإيجابية. لا توقفون عند المشكلة وتاريخها وأسبابها ومن اللي قال وليش قال، وسوي تحقيق، والله جربتها لما عجزت، سبحان الله ما تطلع منها بنتيجة. دائما كل واحد له سبب، وكل واحد له عذر، وكل واحد له تصرف. الأفضل من هذا أن الواحد يبدأ يركز على المستقبل. فإذا كقاعدة عامة، الماضي نستفيد منه نتعلم منه لا بأس، لكن لا نركز عليه. فهذا جزء من الروح الإيجابية في التعامل مع المشاكل. جزء من الروح الإيجابية في التعامل مع المشاكل ومع التعامل مع الأحوال السيئة، أن الواحد يكون عنده استعداد يعترف بنقصه، يعترف أنه هو غلطان. مثل ما ذكرت لكم أمس، لما تصير عندي مشكلة وقالوا لي أنت قلت لنا، والله ما عندي سالفة، لو ما قلت هالكلمة البديل اني راح احاول اثبت اني انا ما كنت غلطان وانتم فهمتوني غلط، وابدا ابرر، وهم يحاولون يثبتون لا انت قلت وهذا قصدك، وش راح يصير المشكله؟ بينما ما عندي سالفه ضحكوا علي وانا ضحكت على نفسي وانتهت، مرت. فجزء من المساله ان الواحد يتعود، ونعود اولادنا، خلونا نعود اولادنا، نعود موظفينا، نعود اللي حوالينا، احنا اللي يغلط يغلط يا اخي شنو يعني. احنا عندنا في مهارات الحياه ندرس الأطفال أحد الحصص درس اسمه It's okay to make mistakes، مو غلط إن الواحد يغلط أصلا، ما هو طبيعي إن الواحد ما يغلط، لكن كيف تتعامل مع خطأك هذا هو الموضوع الحساس. إذن هذا جزء من الروح الإيجابية في التعامل مع المشاكل. جزء أيضا من الروح الإيجابية في التعامل مع المشاكل، كثير من الناس يوقف عند قضية ما قدروني، ما أعطوني وزني. طيب هذه ما راح تحل المشكلة، ولا راح ترجع الماضي، ولا راح تزيدك شيء. انا بدل ما قاعد افكر اي والله انا جربته، خلاص اعتبرها درس وابدا انطلق. سبحان الله كذا شغله في حياتي صارت معي، اكون انا اتعامل بروح طيبه جدا وبنفسيه يعني فيها ايثار وكذا، واللي امامي يستغلني وانا ماني متوقع، وصارت معي، وانا اعتبرها طبعا خيانه في النهايه. ممكن اقعد مثل ما يسوي اكثر الناس، يتذمر ويشتكي ويروح يقول حق هذا شوف لي حل، وروح حق هذا شوف لي حل، هذه الطريقه تضيع الوقت بشكل كبير ولا تحقق نتيجه. يعني هذا اللي خانني اصلا، واللي تعامل معاي بغدر اصلا. انا لو يعرضون علي اشتغل معاه مره ثانيه ما ابي، اذا ايش حقه قاعد اشتكي عشان ارجع له، ولا اشتكي عشان اخذ شفقه من الناس؟ أنا أصلا ما بيرجع له، والشفقة ما أحتاجها من الناس، أنا تعاملي مع الله عز وجل. إذن ما الحل؟ الحل إن نبدأ نركز على مشروعنا القادم. فبدل ما أركز على مشروع فاشل ولا على غدر وخيانة، خلي يصير التركيز على العلاقة القادمة، على المشروع القادم، على الإنتاج القادم، لأن حياتنا قصيرة وما عندنا وقت نضيعه في التذمر والشكوى ما عندنا وقت. وبعدين سبحان الله حتى لو عندنا وقت ما منها فائدة. فهذا جزء أيضا من الروح الإيجابية، جزء من الروح الإيجابية أن الإنسان دائما يفكر في المستقبل، في الخطوة القادمة، في المشروع القادم. هذا جزء من قضية الروح الإيجابية في التعامل مع المشاكل. جزء من التعامل مع المشاكل أو الروح الإيجابية الإبداع، هذا جزء من الروح الإيجابية. جاتنا مشكلة محتاجة فلوس، ما عندي فلوس. أكثر الناس يا شو نسوي، يا ريت يا ريت يا ريت، ما تسوي لنا شيء. الحل أن نبدأ نفكر بطريقة مختلفة تماما، ونبدأ نفكر بإبداع، كيف نستطيع أن نتجاوزها. كذا مشروع في حياتي سبحان الله حققته ولا فلس، شكله ما يصير بدون فلوس، لكن اللي يستسلم ما يتعامل بروح إيجابية فورا يقول لا ما نقدر عليه، مشروع ما احنا قادرين عليه. بينما الواحد ممكن يسويها بطريقة ثانية انه يبدع. اعطيكم قصة جديدة بسيطة صارت معي. في مشروع انا كنت ابي اشتريه وما عندي فلوس، اكلف 50,000 دينار، ما عندي ولا فلس، بس انا هذا المشروع سبحان الله احبه، واعرف اني لو مسكته ممكن انجحه لأن عندي أفكار وايد حلوة فيه، بس ما عندي فلوس شو راح أشتري. فرحت اشتريته من ملاكه ب65,000 دينار مؤجلة سنة، واشتغلت فيه بسنة طلعت 65,000 دينار أعطيتهم إياه. هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه نسميه إبداع، أن الواحد ما يتعامل مع العوائق بطريقة والله ما أقدر. هذا أسهل كلمة واحد يقولها، ما أقدر، ما عندي، ما اسمحوا لي، الأستاذ رسبني. ها هذه العقلية السلبية، العقلية الاستسلامية هي اللي تفشل الإنسان. بينما لو فكرنا بطريقة إيجابية بطريقة إبداعية راح نشوف حلول غير عادية لمشاكلنا. فهذا جزء رئيسي. طبعا هذه الروح بهذه الطريقة راح توفر وقت كثير، لأن البديل لها، البديل للروح الإيجابية هي الروح السلبية. الروح السلبية روح التذمر وروح الشكوى وروح الملل والإنسان زهقان وش راح يصير؟ أوقات طويلة من حياته راح يضيعها بهذه الأجواء.